إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. والسلام عليكم. وقفنا فيما تقدم عند باب قول الإمام البخاري رحمة الله عليه: نزل القرآن بلسان قريش والعرب. واستفدنا من هذا الباب أن القرآن لم ينزل فقط بلسان قريش، وإنما نزل أيضا بلسان العرب، أي من غير قريش. ويعني أحسن جمع بين كونه نزل بلسان قريش وبلسان العرب أنه أول ما نزل كانت الآية إذا نزلت تنزل بلسان قريش، ثم تنزل أيضا بلسان العرب حتى يسهل عليهم قراءتها. ولذلك سوف يأتينا أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، أنزل على سبعة أحرف أي على سبعة أوجه للقراءة، وذلك حتى يتأتى لكل قبيلة من قبائل العرب أن تقرأ القرآن بيسر وسهولة. فالمهم أن القرآن أول ما نزل، وكانت الآية أول ما تنزل كانت تنزل بلسان قريش، ثم تنزل ببقية الأحرف السبعة تسهيلا وتيسيرا للقراءة. واستدل الإمام البخاري رحمة الله عليه على أن القرآن نزل بلسان العرب بحديث يعلى ابن أمية الذي تقدم ذكره، وهذا الحديث يعني بقيت فيه فوائد، وإنما نذكر هذه الفوائد يعني استطرادا، وإن لم تكن يعني لها علاقة بكتاب فضائل القرآن. وذلك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون أصلا بذاته، يعني المفروض في دراسة الحديث النبوي هو أن تتأكد أولا من صحة الحديث، ثم بالاعتماد على قواعد أصول الفقه تستنبط من الحديث ما يفتح الله عز وجل عليك من الأحكام والفوائد. هذه الطريقة يعني هي التي تنبغي. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه جمع المسند وكان يحفظه، ثم بالاعتماد على القواعد والأصول التي وضعها عليكم السلام، ثم بالاعتماد على القواعد والأصول التي وضعها استنبط الأحكام الفقهية. وأما هذا التبويب الذي تجده عند الإمام البخاري وعند الإمام مسلم وعند أبي داود فهو وضع الحديث ليدل على حكم معين. طب الحديث الواحد هل يحتوي على حكم واحد؟ كلا، بل الحديث الواحد ربما يكون فيه أكثر من 20 حكما. ولذلك يضطر المبوب أن يضع الحديث في كم موضع؟ في 20 موضع. وقد وقفت الإمام البخاري على حديث وضعه في 35 موضعا، يعني استنبط من هذا الحديث 35 إيش حكمة من حديث واحد كرره في 35 موضعا. والإنسان الأصولي الذي يعرف أصول الفقه يكفيه من هذا أن يحفظ الحديث، ثم بالاعتماد على القواعد والأصول يستنبط هذه الأحكام، يستنبط هذه الأحكام كما استنبطها الإمام البخاري رحمة الله عليه. المهم أننا سوف نذكر بعض الفوائد التي يمكن استنباطها من حديث يعلى ابن أمي. فمن هذه الفوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم: واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك. الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه جبة وفيها خلوق، عليه الجبة وفيها الخلوق، والخلوق ما هو؟ هو عبارة عن طيب فيه زعفران. الخلوق هو طيب فيه زعفران، والزعفران منهي عنه للمحرم وغير المحرم، فلا يجوز التزعفر لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، لا يجوز التزعفر، هذا الزعفران لا يجوز لا في الإحرام ولا في غيره. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما يجب عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبث ساعة صلى الله عليه وسلم حتى ينزل عليه الوحي، ثم أجابه صلى الله عليه وسلم قائلا: انزع عنك هذه الجبة، واغسل عنك هذا الخلوق، واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. فتقول قوله واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، يعني اجتنب في عمرتك ما كنت مجتنبا في حجك. من وين عرفنا هذا المعنى؟ من شروح العلماء، وإلا لو اعتمدت على فهمك فمعناه واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، يعني افعل الأفعال المشتركة بين الحج والعمرة من الطواف ومن السعي ومن الحلق وغيره. فنقول لا، المقصود هنا واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك، يعني اجتنب في عمرتك ما تجتنب في حجك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا ثم وضع له قاعدة عامة. ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أولا قال له انزع واغسل، فهذا مثال الاجتناب. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عامة فقال له اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وفيه دليل على أن الاجتناب فعل، فيه دليل على أن الاجتناب فعل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اجتنب في عمرتك ما أنت مجتنب في حجك، وعبر عن هذا الاجتناب بقوله إيش؟ اصنع، اصنع يعني افعل، فدل على أن الاجتناب فعل. طيب هذا الشيء الأول. الفائدة الثانية لما قال له السلام عليكم وبركاته، لما قال له ايش الحديث عندك يا اخي في اخره، لان ابن كثير ما ساقه كاملا. اخر شيء في الحديث اللي هي ثلاث مرات، ها اي ايوه صد
اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات.
اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات،
واما الجبة فانزعها.
خلاص يعني الذي يهمنا هذا، اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات. ها عندما تسمع هذا ماذا تفهم؟ تفهم ان الطيب يغسل ايش؟ ثلاث مرات، يعني مرة ومرة ومرة. تقول هذا محتمل، هذا محتمل. ويحتمل أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما الطيب الذي بك فاغسله، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات. إذن التكرار يمكن أن يكون للغسل ويمكن أن يكون للإيش؟ للقول. نقول هذا لماذا؟ ها؟ لأنه قد يحصل غسل الطيب من مرة واحدة أو من مرتين، أو لا يحصل الغسل إلا بسبع مرات مثلا، فنقول هذا ثلاث مرات ليست على القطع، وإنما محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل الطيب ثلاث مرات، ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أما الطيب فاغسله، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات. طيب، السلام عليكم وبركاته. الفائدة التي بعد ذلك أنه يستدل بهذا الحديث على منع استدامة الطيب بعد الإحرام، على منع استدامة الطيب بعد الإيش؟ بعد الإحرام. هكذا استدل به قول، قالوا يمنع أن يبقى عليك الطيب بعد الإحرام. طيب السؤال الآن، أن عائشة رضي الله عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، وطيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت وهو طواف الإفاضة، وقال الراوي فكنت أرى الطيب أو وبيص الطيب في مفرق شعره، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الطيب استدام واستمر بعد الإيش؟ بعد الإحرام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنقول هذا هو الصحيح، فنقول هذا هو الصحيح، أنه لا مانع أن يعني يبقى الطيب بعد الإحرام. وأما الممنوع هو أن تتطيب حال الإحرام، الممنوع أن تتطيب حال الإحرام، أحرمت حرم عليك الطيب. وأما إذا تطيبت قبل الإحرام وبقيت الرائحة فلا مانع. طب كيف أجابوا عن هذا الحديث؟ كيف أجابوا عن هذا الحديث اللي هو حديث يعلى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيش؟ ها؟ أما الطيب الذي بك فاغسله. فكيف أجاب الذين أجازوا استدامة الطيب بعد الإحرام؟ أجابوا بجوابين عن حديث يعلى. الجواب الأول أن حديث يعلى كان في عمرة الجعرانة، وكانت سنة 8. حديث يعلى كان في عمرة الجعرانة وكانت سنة 8. وأما حديث عائشة فكان في حجة الإيش؟ في حجة الوداع 10. فيعمل بالمتأخر من الدليلين، هذا الجواب الأول وهو قوي، يعمل بالمتأخر من الدليلين وهو حديث عائشة أنه يجوز استدامة الطيب بعد الإحرام. الجواب الثاني نقول إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث الأول، إنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب لما فيه من زعفران، لأن التزعفر منهي عنه مطلقا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له اغسل عنك الطيب أمره بذلك لأن كان فيه زعفران، ومنهي عن التزعفر في جميع الحالات. فهذان جوابان يعني عن حديث يعلى. طيب الفائدة التي بعد ذلك، من تطيب في حال إحرامه ناسيا أو جاهلا، من تطيب في حال إحرامه ناسيا أو جاهلا. أنت الآن ما شاء الله طالب علم، وكتب الله عز وجل لك الحج، وقابلك رجل جاهل وقال أنا تطيبت بعد الإحرام، فكيف تفتيه؟ تقول في ذلك أقوال للعلماء، يعني إيش؟ إذا تطيب الجاهل والناس فهل تجب عليه الكفارة؟ لأن هذا محظور من محظورات الإحرام، فهل تجب عليه الكفارة؟ في ذلك أقوال للعلماء، الشافعي قال لا, لا كفارة عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بالكفارة, وإنما شو قال له؟ ها؟ اغسل عنك الطيب 3 مرات, ولم يأمره بكفارة. لماذا لم يأمره بكفارة؟ لماذا لم يأمره بكفارة؟ لأنه يعتبر إيش؟ جاهل. لكن هذا الجواب فيه نظر هيأتينا الآن. طيب, إذن قول الشافعي لا كفارة عليه. قول أبي حنيفة والإمام أحمد في رواية يجب عليه مطلقا, ما في يعني الجهل والنسيان ليس بعذر, يجب عليه الكفارة. الإمام مالك توسط, قال إن بادر فأزاله فلا شيء عليه, إن بادر فأزاله فلا شيء عليه, وإلا فعليه الكفارة. إن بادر فأزاله فلا شيء عليه, وإلا فعليه الكفارة. طيب, تقول وليس في هذا الحديث, وليس في هذا الحديث دليل على إيجاب الكفارة ولا على منع الكفارة, لماذا؟ لأن الحكم الشرعي المتعلق بهذه المسألة لم يكن نزل بعد. عرفت؟ الحكم الشرعي لم يكن نزل بعد. بدليل إيش؟ بدليل إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث ساعة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يعرف الحكم حتى سأله الرجل, فالحكم الشرعي لم يكن نزل بعد. فالذي يقول أنه كان جاهلا, جاهلا بإيش؟ الحكم الشرعي لم يكن نزل بعد. فتقول ليس في هذا الحديث دليل لا على وجوب الكفارة ولا على منع الكفارة, وإنما تستفاد الكفارة من أدلة أخرى, وإنما تستفاد الكفارة من أدلة أخرى. وهذا المعنى نبه عليه ابن المنير رحمة الله عليه, وهو يعني كلام رجل غواص على المعاني, وهذا لا يفطن إليه إلا يعني العلماء, لأنه لا يمكن أن تقول أن الرجل كان جاهلا بالحكم. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي لم يكن نزل بعد, ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لبث ساعة ثم أفتاه. وأما لو كان الحكم الشرعي معلوم لدى الرجل, لو كان الحكم الشرعي معلوما لدى الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يوجب عليه الكفارة, فنقول في هذه الحالة الجاهل لا تجب عليه الإيش؟ لا تجب عليه الكفارة, وهذا واضح. طيب, هذه يعني بعض الفوائد التي استفدناها من هذا الحديث. الآن الباب الذي بعده, نعم, استفاد من أدلة أخرى من قول ابن عباس موقوفا, أي يعني من ارتكب شيء من محظورات الإحرام فعليه دم, وأقل الدم شاة. هذا موقوف على ابن عباس. طيب, قال رحمة الله عليه, باب جمع القرآن. عندكم فائدة, قال فائدة جليلة حسنة, هذه الفائدة ليس هذا موضوعها. الشيخ يقول فائدة جليلة حسنة, لأنك لو قرأت هذه الفائدة تجد أن هذه الفائدة يعني موضعها متقدم وسوف يأتينا, فأكتب عند هذه الفائدة, تقول هذه الفائدة موضعها اللائق بها في صفحة 37 و200. الفائدة التي عندك هذه سوف نقرأها إن شاء الله عندما نصل إلى صفحة 37 و200، وأما هذا ليس موضعها. قال: باب جمع القرآن. قال البخاري: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد. إيش عندكم في صحيح البخاري؟ عن إبراهيم بن سعد. إذن هذا المعتمد الذي هو في صحيح البخاري، نقول عن إبراهيم بن سعد. قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق. وعبيد بن السباق هذا ذكره الإمام مسلم في الطبقة الأولى من التابعين. أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر بالنسبة لإبراهيم بن سعد، بالنسبة لإبراهيم بن سعد. ابن شهاب روى عنه هذا الحديث جماعة غير إبراهيم. ابن شهاب هو مخرج هذا الحديث، ابن شهاب هو مخرج هذا الحديث، وروى عنه هذا الحديث جماعة غير إبراهيم بن سعد، منهم شعيب ومنهم ابن عيينة وغيرهم. لكن ابن معين يقول أحسن من ساق هذا الحديث عن ابن شهاب هو إبراهيم بن سعد، أحسن من ساق هذا الحديث عن ابن شهاب هو إبراهيم بن سعد. نقول هذا لماذا؟ ها؟ حتى إذا حصل هناك خلاف في شيء معين فتكون هذه من قرائن الترجيح، فتكون هذه من قرائن الترجيح، لأن ابن معين يقول إبراهيم بن سعد أحسن من روى هذا الحديث عن ابن شهاب. عن عبيد بن السباق أن زيد بن ثابت قال: أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة. مقتل أهل اليمامة يعني بعد أن قتل الصحابة الذين كانوا يعني في موقعة اليمامة، هذا معناه مقتل أهل اليمامة، يعني الصحابة من الذين كانوا يقاتلون أهل اليمامة. وأهل اليمامة هم الذين تبعوا مسيلمة الكذاب. فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال أبو بكر: إن عمر بن الخطاب أتاني، إن عمر بن الخطاب أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن، رضي الله عنه. عمر أبو حفص جاء إلى أبي بكر رضي الله عنه ويقول: إن القتل قد استحر بقراء القرآن. وهذه ميزة عظيمة لعمر رضي الله عنه، فقد كان محدثا ملهما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، فقد أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء كثيرة، ونزل القرآن مصدقا لرأيه رضي الله عنه. وكذلك هنا لما كثر القتل في الصحابة في موقعة اليمامة جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال له: إن القتل قد استحر بقراء القرآن. استحر يعني اشتد، وعبر بقوله استحر لأنهم يعبرون بالحر عند المصيبة وبالبرد عند السرور، فيقولون: أسخن الله عينه وأقر الله عينه. أقر الله عينه القر اللي هو البرد، يقولون أسخن الله عينه يعني يدعون عليه بأن يصاب بمصيبة تسخن عينه. ولذلك يقولون إن دمع المصيبة يكون حارا، وأما دمع الفرح يكون باردا، فيقولون أسخن الله عينه وأقر الله عينه. فهم يعبرون بلفظ الحر عند الشرور والمصائب. فهنا قال: قد استحر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن، أي في مواطن القتال، فيذهب كثير من القرآن، فيذهب كثير من القرآن، لأنه بموت الحفظة يذهب القرآن. وهذا يطابق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما ينزعه بقبض العلماء، يموت العالم ويموت علمه. فكذلك قارئ القرآن يموت ويموت ما معه من القرآن. طيب، قال: فيذهب كثير من القرآن. واحد يقول: لن يذهب، لأن الله عز وجل قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقول: لكن لابد من اتخاذ الأسباب، هذا قدر قدره الله تبارك وتعالى، قدر أن يحفظ القرآن. ولكن يحفظه ونحن نائمون؟ لا، لابد أن يكون أن تكون لك مبادرات، وأن تتخذ الأسباب التي يحفظ بها القرآن. قال: فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا جواب الصديقين يا إخوان. جواب الصديق هو الذي يقف عندما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فأنت تتركه، فإذا تركته كنت صديقا. لماذا؟ لقول أبي بكر رضي الله عنه: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا تأصيل لمنهج أصيل. الناس الآن لا يخطر على بالهم شيء في الدين إلا يستحسنونه ويقولون: وما المانع من ذلك؟ فهؤلاء يرد عليهم بهذه القاعدة التي وضعها الصديق رضي الله عنه: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن لأبي بكر حجة على عمر إلا هذا: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا صراحة هذا المنبر الآن الذي مثل منصة مجلس الشعب هذا، كيف نفعل، هذا ينطبق عليه تماما: كيف نفعل شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كثر الناس أمر من يصنع له منبرا، وصنع المنبر بثلاث درجات، منبر من أعواد الطرفاء بثلاث درجات. واحد يقول: إيش المانع في هذا؟ ها؟ هذا يرد عليه مثل هذا: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك فقس هذا، هذه الأشياء التي تضيع على المصلين صلاتهم، هذه ضد ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذه قاعدة أصيلة. ولذلك يعني يحسن أن تكتب مثل هذا الكلام، فتقول: تأصيل أصيل، تأصيل أصيل عند قوله: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن بطال: إنما نفر أبو بكر أولا ثم زيد ثانيا. نفر من هذا القول: إنما نفر أبو بكر أولا وزيد ثانية، وسوف يأتينا الآن لما أبو بكر أرسل إلى زيد وأشار عليه بمشورة عمر، فزيد أيضا قال نفس الكلام، قال: كيف تأمراني أن أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما نفر أبو بكر أولا ثم زيد ثانية، لأنهما لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. هذا هو الموجب للنفرة، الموجب للنفرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الشيء. قال: فكرها أن يحل أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول. فكرها أن يحل أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول. هم فهموا أنهم لو جمعوا القرآن ها أنهم إيش يكونون قد احتاطوا للدين أكثر من مين؟ أكثر من احتياط الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك نفروا. فكره أن يحل أنفسهما محل من يزيد احتياطه للدين على احتياط الرسول. فلما نبههما عمر على الفائدة والمصلحة في ذلك رجع إليه. إذا نقول هذا هو الأصل، لكن لو نبهك مخلص على مصلحة في أن تفعل شيئا ظاهره أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وتبينت لك الفائدة، فتوكل على الله وافعل هذا. فلما نبههما عمر على الفائدة والمصلحة في ذلك رجع إليه. قال: ودل ذلك على أن فعل الرسول لا يدل على الوجوب، وترك الرسول لا يدل على التحريم. يعني فعل الرسول لا يدل على الوجوب، مجرد الفعل، وترك الرسول ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا نستفيد أن هذا الشيء المتروك حرام، وترك الرسول لا يدل على التحريم. قال: إذا تجربا عن القرائن، يعني الفعل والترك، إذا تجربا عن القرائن. إذن الفعل المجرد والترك المجرد، الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، والترك المجرد لا يدل على التحريم. لكن إن جاءت قرينة تدل على أن الفعل للوجوب أو أن الترك للتحريم، فلا بد من العمل بهذه القرينة. تقول: والذي أشار به عمر له أصل في الشريعة. هذا بالضبط مثل صلاة التراويح. والذي أشار به عمر له أصل في الشريعة، لما يأتي؟ واحد: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني غير القرآن. هذا واضح جدا، لا تكتبوا عني غير الإيش؟ غير القرآن. ففيه دليل على أنه يجوز كتابة القرآن وجمعه. الثاني: قول الله تبارك وتعالى: إن هذا لفي الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى، إذن القرآن في صحف. الثالث: قوله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه. إذن الذي أشار به عمر له أصل في الشريعة، وهذا تماما كإشارته أو كمشورته رضي الله عنه في جمع الناس على صلاة التراويح، فقد فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأدلة كثيرة يعني. طيب، قال عمر: هذا والله خير. شوف، يقسم عمر رضي الله عنه على أن ما رآه خير. وكيف يقسم رضي الله عنه بدون برهان ولا دليل؟ فكونه أقسم إذن هو اعتمد على أصل عنده، قال: هذا والله خير. قال: فلم يزل عمر يراجعني، أي أبو بكر يقول: فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك. وإنما حصل شرح الصدر ببيان الحج. شرح الله صدري مو بكثرة الكلام، لا، لأن الحجة ظهرت، الحجة ظهرت حتى شرح الله صدري، أي لما ظهرت الحجة. قال ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف أبو بكر زيدا بأربع خصال: شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي، فهذه أربعة، ما أقواها؟ ما أقواها؟ أحسنتم، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن في زيد إلا هذه لكفت. يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه وجعله كاتبا للوحي، فهذه تكفينا، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال شاب، لأن الشاب يكون عنده، يعني يكون فارغ البال ولا يكون مشغولا، فهو يكون أعنى بما هو بصدد فعله. وقال عاقل، وقال لا نتهمك. طيب، تقول ويستفاد من ذلك أنه من سبق له علم بأمر يكون أولى به من غيره. من سبق له علم بأمر يكون أولى به من غيره. إذن الصديق اختار زيد لأنه سبق له علم بذلك. من سبق له علم بأمر يكون أولى به من غيره. تقول عند البيهقي بسند حسن عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم استكتب عبد الله ابن الأرقم. إذن عرفنا من كتاب النبي صلى الله عليه وسلم زيد، وكذلك عرفنا الآن من عبد الله ابن الأرقم. استكتب عبد الله ابن الأرقم، فكان يكتب له إلى الملوك، فبلغ من أمانته أنه صلى الله عليه وسلم كان يأمره أن يكتب ويختم ولا يقرأه. من ثقة النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن الأرقم كان يبلي عليه ويكتب ويختم، ولا يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد عليه قراءة ما كتبه، وهذا لثقته في عبد الله بن الأرقم. وكان إذا غاب كتب جعفر بن أبي طالب. يبقى زيد وعبد الله بن الأرقم كان في الدرجة الأولى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا غاب كتب له جعفر بن أبي طالب. وكتب له أيضا جماعة من الصحابة، وسوف يأتينا ذلك في باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا يا جماعة الكاتب في هذه الشروط: رجل، إنك رجل، ما قال امرأة. والمسلمون الآن يعني مبتلون بهذا، من الله عز وجل عليه بمال وفتح شركة للتجارة لا يطلب إلا امرأة. إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. طيب، تقول ولذلك لما اتخذ أبو موسى كاتب النصرانية، هذا يعني عند قوله لا نتهمك، لما اتخذ أبو موسى كاتبا نصرانيا فانتهره عمر، لما اتخذ أبو موسى كاتبا نصرانيا فانتهره عمر، احفظوا هذا وبلغوه إلى هؤلاء التجار. لما اتخذ أبو موسى كاتبا نصرانيا انتهره عمر وقرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فقال له أبو موسى: ما توليته، وإنما كان يكتب. هذا الرد الذي يرد أي واحد الآن، وأيهما أشرف أعلى في المنزلة والفهم؟ عمر رضي الله عنه. إذن أبو موسى رد على عمر قال ما توليته وإنما كان يكتب، فقال عمر أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب؟ أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب؟ شباب الآن كثيرون في أنحاء المعمورة من البلاد الإسلامية ولا يجدون عملا ولا وظيفة. قال أما وجدت في أهل الإسلام من يكتب؟ لا تدنهم إذ أقصاهم الله، ولا تأت منهم إذ خونهم الله، ولا تعزهم بعد أن أذلهم الله. لا تدنهم إذ أقصاهم الله، ولا تأت منهم إذ خونهم الله، ولا تعزهم بعد أن أذلهم الله. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن. لا يقول زيد هذا الكلام يعني هكذا مشاعر وأحاسيس، وإنما هذا فعلا كان الواقع، هذا فعلا كان الواقع، لأنه يعني أنيط به يعني أهم شيء في الإسلام، وهو ضبط كلام الله عز وجل وجمعه. فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان علي أثقل مما أمرني به من جمع القرآن إلا قال لنا أو قال لنبيه خذ من أموالهم صدقة. فالخطاب متوجه إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلبس عليهم والتبس الأمر عليهم أنه لا يجوز دفع الزكاة إلا لمن؟ إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لم يدفعوها لخليفته، هكذا لبس عليهم. واجتمعوا وأصبحوا طائفة ممتنعة ولم يدفعوا الزكاة. فما حكم هذه الطائفة؟ نقول لا يحكم بكفرها، وإنما تقاتل حتى يرجعوا، فإن رجعوا وإلا يحكم بكفرهم. إذن هذه الطائفة يؤتى بها ويبين لها أن هذا من دعائم الدين، ثم إن أبوا تقاتل هذه الطائفة، فإن استمروا على القتال يحكموا بكفرهم. وهناك أناس يقولون هذه الطائفة تكفر، وهم يريدون بذلك أن يتوصلوا إلى تكفير المسلمين، فنقول يعني هؤلاء مخطئون. ومنهم هذا اليمني عبد الله الأهدل، ولذلك الشيخ أبو الحسن حفظه الله أخرج يعني كتابا أو مذكرة صغيرة اسمها البيان الأمثل في الرد على الأهدل في هذه المسألة، أنه يقول أن الذين كانوا على عهد أبي بكر وارتدوا كلهم كفار، كلهم كفار. فنقول لا، منهم هذه الطائفة التي يعني امتنعت عن الزكاة فلا يحكم بكفرها. ونقول ذلك لماذا؟ لأن عندنا حديثا في صحيح مسلم وقد قرأناه عليكم قبل ذلك، ما من صاحب إبل، ما من صاحب بقر، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جاء يوم القيامة، ثم ذكر العذاب في الذهب والفضة وفي الإبل وكذا، وفي النهاية قال إيش؟ ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فنقول هذه الطائفة محمولة على أنها لم تكفر، وإنما امتنعت بخلا وشحا، امتنعت إيش؟ بخلا وشحا، كالذي تماما يمتنع عن الصلاة كسلا، الذي يمتنع عن الصلاة كسلا هذا لا يكفر، وكذلك الذي يمتنع عن الزكاة بخلا وشحا فهذا أيضا لا يكفر. ولا بد لك ولا بد لك أن ترجع في هذه المسألة إلى شرح مسلم المجلد الأول صفحة 236. هذا الإمام الخطابي رحمه الله بيّن هذه المسألة بيانا شافيا، المجلد الأول من صحيح مسلم من شرح النووي، يعني المجلد الأول صفحة 236 في هذه الطبعة المنتشرة الآن، صفحة 236 المجلد الأول عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد شهدوا أن لا إله إلا الله؟ قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. عند هذا الحديث وهو في شرح النووي المجلد الأول صفحة 236 فيه بيان لهذه المسألة، وهذه خلاصتها. طيب، ولذلك هنا ابن كثير لما قال إيش قاتل ها الأعداء من مانع الزكاة والإيش والمرتدي، فجعل المرتدين شيء ومانع الزكاة شيء آخر. قال: ونفذ الجيوش، أي أبو بكر رضي الله عنه، ولذلك قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم كان عقد جيشا لأسامة بن زيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم عقد جيشا لأسامة بن زيد فنفذه وأجازه أبو بكر رضي الله عنه. قال: وبعث البعوث والسرايا ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من أنحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قال: فجمع الصديق الخير وكف الشرور رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا ارجع يا ولد، ليس هذا من الأدب، ارجع في الآخر. قال: ولهذا روي عن غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن مهدي وقبيصة عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن عبد الرحمن السد الكبير عن عبد خير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين. قال ابن كثير: هذا إسناد صحيح. تقول: وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي كما مر علينا لا بأس به، إسماعيل بن عبد الرحمن السدي لا بأس به، فهذا سند حسن. قال: أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين، هذا إسناد صحيح. وقال أبو بكر بن أبي داود في كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق قال: حدثنا عبده عن هشام عن أبيه أن أبا بكر رضي الله عنه. هشام عن أبيه يعني من أبوه؟ عروة، هشام بن عروة، إذن أبوه عروة. تقول: هذا منقطع بين عروة وأبي بكر، فإن عروة لم يسمع من أبي بكر، عروة بن الزبير لم يسمع من أبي بكر. هو الذي جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ختمه. إذن هذا الأثر يقول جمع القرآن يعني إيش ختمه؟ نقول: لا، جمعه اللي هو الجمع المشهور المعروف، أما نقول ختمه لا. فهنا ابن كثير يقول صحيح أيضا، نقول: لا، هذا ليس بصحيح، ها، إنما هو منقطع بين عروة وبين أبي بكر كما قال الشيخ عندك في الحاشية. وكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه هو الذي تنبه لذلك لما استحر القتل بالقراء، أي اشتد القتل وكثر في قراء القرآن يوم اليمامة، يعني يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه من بني حنيفة بأرض اليمامة في حديقة الموت. إيش هذه حديقة الموت؟ هذه بينها ابن كثير في البداية والنهاية المجلد السادس صفحة 397، المجلد السادس في البداية والنهاية صفحة 397. إيش هذه قصة حديقة الموت؟ باختصار شديد أنه كان مع مسيلمة في هذه الواقعة قريبا من 100,000، سبحان الله 100,000 يتبعون هذا الكذاب. فعقد أبو بكر رضي الله عنه جيشا بقيادة خالد بن الوليد وفيه 13,000، 13,000 في مقابل 100,000. وكان في هذه 13,000 3,000 من القراء من خيار الصحابة، وأما البقية من الأعراب، وأما البقية من الأعراب. فلما بدأت المعركة انكشف المسلمون. لماذا انكشف المسلمون؟ لما فيهم من هؤلاء الأعراب الذين لا يثبتون لا ماديا ولا قلبيا، لأن طبعا معروف الأعراب يعني حديث الإسلام ولا يثبت عندهم الإيمان، وبالتالي لا تثبت الأقدام. فانكشف المسلمون فقال القراء ميزنا يا خالد، ميزنا يعني ميزنا من هؤلاء الأعراب. فلما تميز القراء من الأعراب تبعوا أصحاب مسيلمة 3,000، وكانوا يتنادون يا أصحاب سورة البقرة، يا أصحاب سورة البقرة. والمقصود بصاحب سورة البقرة هو الذي تلاها وعلم معناها وعمل بما فيها، حتى إذا نودي في اللحظة المطلوبة يجيب، وإلا إذا كان مجرد تالي فهو يعني ينكشف أمره عند مثل هذه النوائب. فقالوا يا أصحاب سورة البقرة، فتجمعوا ويعني كانت سيوفهم في أقفية هؤلاء الكذابين حتى ألجأوهم إلى حديقة، حديقة لهم في بني حنيف. فلما دخلوا هذه الحديقة أغلقوا عليهم الباب، أغلقوا عليهم الباب. فجاء البراء بن مالك وقال لأصحابه يعني ارفعون. شوف كم واحد من 100,000، فقال لهم ارفعون. فدخل وفتح الباب ودخل الصحابة وقتلوهم قتلا ذريعا، فسميت هذه الحديقة حديقة الموت. حتى وصل وحشي، وحشي الذي قتل حمزة، وصل إلى مسيلمة الكذاب وذبحه وقتله. هذا في حديقة الإيش؟ في حديقة الموت. قال وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من 100,000، فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد في قريب من 13,000، فالتقوا معهم، فانكشف الجيش الإسلامي لكثرة من فيه من الأعراب. فنادى القراء من كبار الصحابة يا خالد أخلصنا، يقولون ميزنا من هؤلاء الأعراب. فتميزوا منهم وانفردوا، فكانوا قريبا من 3,000، ثم صدقوا الحملة وقاتلوا قتالا شديدا، وجعلوا يتنادون يا أصحاب سورة البقرة. فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله عليهم وولى جيش الكفر فارا، وأتبعتهم السيوف المسلمة في أقفيتهم قتلا وأسرا، وقتل الله مسيلمة وفرق شمل أصحابه، ثم رجعوا إلى الإسلام. قال ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 500، وهذا هو الذي خافه إيش؟ عمر رضي الله عنه. قتل من القراء قريبا من 500 من قراء القرآن رضي الله عنهم. فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن لئلا يذهب منه شيء بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك في مواطن القتال. قال فإذا كتب، أي كتب هذا القرآن الذي في صدور الصحابة وحفظ، صار ذلك محفوظا، فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته. قال فرجعه الصديق قليلا ليستثبت الأمر ثم وافقه، وكذلك راجعهما زيد بن ثابت في ذلك، ثم صار إلى ما رأياه رضي الله عنهم أجمعين. وهذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري، هذا المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصاري. يلا أذن. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ابن كثير رحمة الله عليه، ولهذا قال أبو بكر ابن أبي داود، أي في كتاب المصاحف، حدثنا عبد الله بن محمد ابن خلاد قال حدثنا يزيد قال حدثنا مبارك ابن فضالة عن الحسن أن عمر بن الخطاب مبارك ابن فضالة مدلس والحسن هو البصري أيضا مدلس ولم يدرك عمر ولم يدرك عمر فهذا منقطع أن عمر بن الخطاب سأل عن آية من كتاب الله فقيل كانت مع فلان فقتل يوم اليمامة فقال إنا لله فأمر بالقرآن فجمع فكان أول من جمعه في المصحف. ما معنى ذلك؟ فكان يعني عمر أول من جمعه في المصحف. لو صح هذا فنقول فمعنى فكان أول من جمعه أي من أشار بجمعه، هذا معناه أول من جمعه يعني أول من أشار بجمعه، وليس معناه أنه جمع في عهده، فالمعروف أن القرآن إنما جمع في عهد أبي بكر رضي الله عنه. قال وهذا منقطع فإن الحسن لم يدرك عمر، ومعناه أنه أشار بجمعه فجمع، ولهذا كان مهيمنا على حفظه وجمعه، يعني اللي كان مسؤول عن جمع القرآن هو عمر رضي الله عنه بعد أن أخذ الرأي من أبي بكر رضي الله عنه. كما رواه ابن أبي داود حيث قال حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو عن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر لما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، كان عمر لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان، يعني واحد أتى ويقول هذه آية عندي مكتوب، يقول له لابد أن تأتي بشاهدين، شاهدين على ماذا؟ إما أن يأتي بهذه الآية مكتوبة عنده أيضا، وإما أن يأتي بشاهدين أنه كتب هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال وذلك عن أمر الصديق له في ذلك كما قال أبو بكر ابن أبي داود حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر، فرق يعني خاف رضي الله عنه أن يضيع، فقال لعمر ابن الخطاب ولزيد بن ثابت فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه. فقال ابن كثير منقطع حسن. قال ولهذا قال زيد بن ثابت ووجدت آخر سورة التوبة، يعني قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآيتين مع أبي خزيمة الأنصاري. إذن الذي وجد معه آخر سورة التوبة هو من؟ أبو خزيمة الأنصاري. فنقول هنا بيان، تقول ابن شهاب روى ثلاث قصص في جمع القرآن، ابن شهاب روى ثلاث قصص في جمع القرآن حتى لا يلتبس عليك الأمر. الأولى عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت في مشاورة عمر لأبي بكر حتى وافق أبو بكر على جمع القرآن. وفي هذه القصة أن زيدا وجد آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، مع أبي خزيمة الأنصاري، انتبه أبي خزيمة. طيب هذه القصة الأولى. الثانية أيضا رواه ابن شهاب. الثانية عن خارجة ابن زيد بن ثابت، عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن أبيه اللي هو زيد يعني، في قصة كتابة زيد في قصة كتابة زيد الصحف في المصحف في عهد عثمان. إذن القصة الأولى كانت في عهد من؟ في عهد أبي بكر، وهذه في عهد من؟ في عهد عثمان. وفيها أنه وجد صلى الله وبركاته وفيها أنه وجد آية من سورة الأحزاب عند خزيمة ابن ثابت، مو أبو خزيمة، لا، عند خزيمة ابن ثابت. السلام عليكم. الثالثة ما رواه ابن شهاب عن أنس بن مالك في قصة حذيفة مع عثمان رضي الله عنهم لما اختلف الصحابة في القراءات، أو لما اختلف الناس في القراءات، لما اختلف الناس في القراءات. إذن هذه ثلاث قصص رواه ابن شهاب، الأولى عن عبيد بن السباق عن زيد بن ثابت في هذا الذي سمعته في قصة جمع القرآن لما حصلت المشاورة بين أبي بكر وعمر، وفي هذا الحديث أن زيدا وجد آخر سورة براءة مع من؟ مع أبي خزيمة. هذه القصة الأولى. القصة الثانية عن ابن شهاب أيضا رواها عن خارجة ابن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت في إيش؟ لما أراد زيد أن يكتب الصحف في المصحف في عهد عثمان رضي الله عنه فقد آية من سورة الأحزاب، وهي قوله تعالى ها من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فوجد هذه الآية مع من؟ مع خزيمة ابن ثابت الأنصار. القصة الثالثة رواها ابن شهاب مباشرة عن أنس بن مالك في إيش؟ لما جاء حذيفة وأخبر عثمان رضي الله عنه أن الناس اختلفوا في القراءة، فقال أدركهم، أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله كما اختلفت اليهود والنصارى، وسوف يأتينا هذا الحديث. المهم تعرف أن هذه القصص الثلاث رواها من؟ ابن شهاب. طيب الآن يقول ولهذا قال زيد بن ثابت ووجدت آخر سورة التوبة، يعني قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم إلى آخر الآيتين مع أبي خزيمة الأنصاري. هذا في حديث من؟ تقول وهذا في حديث ها ابن شهاب عن عبيد بن السباق. قال وفي رواية مع خزيمة بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين. تقول هذه قصة أخرى ليست رواية، تقول هذه قصة أخرى، وهذا الذي جزم به الحافظ ابن حجر. ابن كثير هنا يقول إيش وفي رواية، نقول لا، هذه قصة أخرى، لأن هنا إيش معنى كلام ابن كثير ها؟ أنه وجد آخر براءة إما مع أبي خزيمة وإما مع من؟ مع خزيمة. نقول لا، الذي وجد مع خزيمة بن ثابت هو آية سورة الأحزاب من المؤمنين رجال. تقول هذه قصة أخرى. قال الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين، وهذه قصة جميلة معروفة رواها أبو داود والنسائي. باختصار أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعراب، واتفق معه النبي صلى الله عليه وسلم على الثمن، ثم استتبعه النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتبعني حتى أعطيك الثمن، فسبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فاعترض الأعرابي أناس لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الفرس منه، اعترضوا وطلبوا منه أن يبيع لهم هذا الفرس، فساومهم. ثم نادى على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أتريد الفرس؟ وهذا من أخلاق الأعراب، النبي صلى الله عليه وسلم اتفق معك على الثمن ثم تنادي عليه وتقول: أتريد الفرس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أبتعه منك؟ يقول: لا. من يشهد لك؟ فأنكر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه الإيش؟ الفرس. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى قام هذا الرجل الفطن الذكي وهو خزيمة بن ثابت الأنصار، قال له: أنا يا رسول الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم منه كيف يشهد وهو لم يرى الحادثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى الفرس من هذا الأعرابي لم يكن هناك رجل، فقام هذا خزيمة بن ثابت وقال له: أنا أشهد لك يا رسول الله. فقال له: بما؟ قال: بتصديقك. ومعنى الكلام أنه كيف أصدقك في خبر السماء ولا أصدقك في فرس لا يساوي شيئا؟ إذا كنا نحن صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وهو الذي بلغ لنا هذا القرآن وبلغ لنا أحكام الشرع، فلا نصدقه صلى الله عليه وسلم في فرس. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، فكان بعد ذلك إذا شهد يكفي ولا يحتاج أن يكون هناك إيش؟ أن يكون هناك شاهدا. فهذا معنى قوله: لأنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس التي ابتاعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرابي، فأنكر الأعرابي البيع، فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي. يقول: والحديث رواه أهل السنن وهو مشهور. نقول: ليس يعني أهل السنن كلهم رووه، وإنما الذي رواه فقط هم من؟ هو أبو داود والنساء، أبو داود والنساء. قال ابن كثير: وروى أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية أو عن أبي العالية أن أبي بن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت. تقول يعني هذا ضعيف، لأن أبو جعفر الرازي هذا ضعيف، يقول إن أبي بن كعب أيضا أملأ الآية مع من؟ مع خزيمة بن ثابت. قال: وقد روى ابن وهب عن عمرو بن طلحة الليثي عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عثمان شهد بذلك أيضا. قال: وأما قول زيد بن ثابت: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، وفي رواية من العسب والرقاع والأضلاع، وفي رواية من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال. الأقتاب اللي هي الخشب، يعني القتب الذي يكون في مؤخرة البعير، فهذا يعني يكون من الخشب. يقول: ومن الأقتاب وصدور الرجال. يقول: أما العسب فجمع عسيب. قال أبو نصر إسماعيل ابن حماد الجوهري، والجوهري هذا هو صاحب الصحاح، وهو من السعف فويق الكرب، وهذا طبعا أنا بينته لك، لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه الخوص فهو السعف. يقول: واللخاف جمع لخفة، وهي القطعة من الحجارة مستدقة. ابن كثير هنا فسر اللخفة بأنها القطعة من الحجارة الدقيقة. نقول: ثبت في صحيح البخاري تفسير اللخاف بالخزف، وهو أولى لأنه تفسير من الراوي. أحد رواة الحديث فسر اللخاف بأنه الخزف، فيقدم على تفسير أهل اللغة. كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير ذلك مما يمكنهم الكتابة عليه بما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه فكان يحفظه، فتلقاه زيد هذا من عسبه وهذا من لخافه ومن صبر هذا، أي من حفظه، وكانوا أحرص شيء على أداء الأمانات رضي الله عنه. يقول: الصحابة كانوا أحرص ما يكونون على أداء الأمان، وأفضل ما يؤدونه من أمانات هو العلم الذي ورثوه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا من أعظم الأمانة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ففعل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين، فقال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. يخشى صلى الله عليه وسلم ألا يكون بلغ كما هو مراد الله تبارك وتعالى، فيسأل أصحابه يقول: أنتم مسؤولون عني. الله عز وجل يوم القيامة يسأل الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لهم: هل بلغكم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أنتم قائلون عني؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فجعل يشير بإصبعه إلى السماء وينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وذلك من خوفه صلى الله عليه وسلم ألا يكون بلغ كما يريد الله تبارك وتعالى من التبليغ. قال: رواه مسلم عن جابر قال: وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، يعني ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءه. فبلغوا عنه ما أمرهم به، فأدوا القرآن قرآنا والسنة سنة، لم يلبسوا هذا بهذا. وهذا من أعظم الأمانات كما قال ابن كثير رحمة الله عليه. قال: ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كتب عني سوى القرآن فليمحه. وهذا كان في بداية الأمر، في بداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كتب عني غير القرآن فليمحه، فليمحه. لماذا؟ حتى لا يختلط القرآن بالسنة. ولكن بعد ذلك لما يعني نزل القرآن وكتبه الصحابة أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتبوا السنة، وقد بين ذلك الإمام البخاري في صحيحه، واستدل على ذلك بأكثر من حديث على أنه يجوز كتابة الحديث أيضا، أي لئلا يختلط بالقرآن، وليس معناه ألا يحفظ السنة ويروها، والله أعلم. قال: فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبقى من القرآن مما أداه الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم إلا وقد بلغوه إلينا، ولله الحمد والمنة. كل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما بلغه من القرآن فقد وصل إلينا، لم يفقد منه حرف واحد، لم يفقد منه حرف واحد. وذلك مصداقا لوعد الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال: فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من أكبر المصالح الدينية وأعظمها، من حفظهما كتاب الله في الصحف لئلا يذهب منه شيء بموت من تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته، ثم أخذها عمر بعده، فكانت عنده محروسة معظمة مكرمة، فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين، لأنها كانت وصيته من أولاده على أوقافه وتركته، وكانت عند أم المؤمنين حتى أخذها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، كما سنذكره إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.